نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نتواصل معكم في هذه الحلقة ومع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي ونفع بكم.
نتابع الحديث فضيلة الشيخ حول المنهج الشرعي للداعية في دعوته للناس ومرحلة الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على ما ذكره السائل، نقول إن المنهج الذي يمشي عليه المربون والدعاة وأيضا رؤساء الأعمال وغيرها فيما يريدون فيه هداية هؤلاء وبخاصة الشباب، نقول أولا في هذه الحلقة، أولا حث الشباب على أهمية العمل وإشغال النفس بما ينفع وترك ما لا ينفع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في مستدركه. هذه الوصية الجليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيه عام لكل الشباب في استغلال أوقاتهم بالعمل الصالح المثمر الذي يقربهم من الله، لأنه يجتمع لهم في الشباب من النشاط والقوة وصفاء الذهن ما لا يجتمع لهم في غيره، كما ورد في الحديث: الحث على اقتنام الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والشباب هم المقصودون في هذا التوجيه التربوي السامي الكريم، فهم أكثر الناس صحة وأوفرهم عافية بحكم أعمالهم الفتية، وهم أرغب الناس في فراغ وأجهدهم سعيا إليه وبحثا عنه بحكم قلة مسؤولياتهم. فالدعاة مسؤولون عن شغل أوقات الشباب بما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة. وتقول حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، اعملوا فإنما العمل في الشباب. ثانيا، تربية الشباب على احترام العلماء وتقديرهم. من الأشياء التي ينبغي على الداعية الاهتمام بها والقيام بها تربية الشباب على احترام العلماء وتقديرهم، ومنهم الدعاة، ومنهم المربون، ومنهم المدرسون، ومنهم المسؤولون. كل ذلك ينبغي أن يحترموا وأن يوطن الشباب أنفسهم على احترامهم وعلى تقديرهم، وذلك تقدير لما يحملونه من العلم الشرعي والخبرة المتراكمة، فهم حملة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم الموقعون عن الله عز وجل، وهم كما قلت لديهم الخبرة الكبيرة في مجال الحياة. ثالثا، ضرورة البحث عن العوائق. فلكل شاب ما يشغله ويهمه، فينبغي أن يجعل الدعاة ذلك من أساسيات واجبهم، فيحاولوا معرفة مشاكلهم ومشاغلهم وظروفهم وأحوالهم، وإن تسنى لهم مساعدتهم في أمر من ذلك فليقدموا، فإن ذلك أحرى بأن يصلوا إلى قلوب الشباب وبالتالي التأثير فيها. أربعة، تنمية الشعور بحلاوة العفة والبعد عن الرذيلة، بحلاوة العفة والبعد عن الرذيلة. في زمن العولمة ازدادت الفتن والشهوات، ولا يزال الإعلام وغير الإعلام يطوف بسمومه على المجتمعات المسلمة، فيغرق شبابه بأمواج متلاطمة من الإلحاد والفسق والمجون والخلاعة، مما يحتم على الدعاة أن يقوموا بواجبهم في تنمية العفاف في نفوس الشباب، ليسمو الشباب بإحساسه ويعلو بميوله إلى تاج العفاف. وتحقيق ذلك يرجع إلى أسباب وعوامل عديدة، منها تقوية الإيمان، فهو أعظم عاصم وأكبر رادع عن الوقوع في المحرمات. 2- حث الشباب على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. 3- البعد عن الآراء الشاذة التي يأتي بها بعض الناس ليحرفوا الشباب عن طريقهم الذي هو طريق السلف الصالح، والتي دلت عليه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفسره الصحابة والتابعون والسلف من بعدهم كما هو مسطر في كتب السلف رضوان الله عليهم. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجعلهم إخوة متحابين، وأن يهديهم سبل السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم، وشكر لكم هذا الحديث حول المنهج الشرعي الذي يتخذه الداعية في دعوته للناس، وبالخاصة مرحلة الشباب منهم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول بسؤالها: ما حكم صلاة الاستسقاء للمرأة؟
الجواب يا أختي السائلة، نعرج على خروج المرأة لحاجاتها وعلى خروجها للعبادة، فنقول يجب أن يعلم أن خروج المرأة إلى المسجد أو إلى غيره من شؤون الحياة يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وألا تكون متطيبة، وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس أو يفتنها بالناس. هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها كما قلت. أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة كانت أو صلاة التراويح أو الاستسقاء أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد منها، كل هذا لا بأس به. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه أبو داود في سننه. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد.
هذه المستمعة فضيلة الشيخ تقول بسؤالها: عندي 5 أبناء، ووضعي لا يسمح بأكثر من ذلك، فأنا لا أريد الإنجاب، فما الحكم؟
الجواب يا أختي السائلة في نقطتين. النقطة الأولى أننا نريد أن نتكلم على من يريد أن يحدد النسل، والنقطة الثانية على من أصيبت بمرض أو نحوه وهي تشتكي كما تشتكين أنت. أما النقطة الأولى فنقول: الإنجاب أهم مقصد من مقاصد النكاح، وهو حق مشترك بين الزوجين، ولا يجوز لهما ولا لأحدهما أن يمتنع عنه دون رضا الآخر. إذا كان الامتناع بسبب الخوف من ضيق الرزق أو الفقر أو الإملاق، فهذا غير جائز لما فيه من سوء الظن بالله رب العالمين الرزاق ذو القوة المتين. ثانيا، أن خشية الفقر والحاجة لا مدخل له في منع الحمل وتحديد النسل، لأن الأرزاق بيد الله عز وجل، وهو سبحانه الذي تكفل برزق الأولاد وآبائهم كما قلنا. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أما إذا عن النقطة الثانية وهي ما تسألين بأنك مريضة وأن الحمل صعب عليك، فنقول: إذا كان عليك ضرر من الحمل فالضرر يجب إزالته بنص الحديث النبوي: لا ضرر ولا ضرار. ولكن هذا ليس معناها أن تخطعي أو أن تستجيبي لأدنى الأشياء التي تصيب المرأة في وضعها، فإن المرأة إنها تحمل مشاق في هذا. ولكن إذا رأيت أن في ذلك هلاكا لك أو تقربين من الهلاك، فلا مانع من أن تعملي مانعا من موانع الحمل، ولكن لا بد من تقرير 3 أطباء يشهدون بذلك، لأن هذا إليهم ومنهم. أما أنك إذا رأيت شيئا صعب عليك ولو في حمل دون آخر، فهذا لا يعتبر إلا إذا قدره الأطباء وهم أصحاب الشأن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. المستمع فلاح من الرياض يسأل فضيلة الشيخ عن الصلاة في وسط الليل.
الجواب: صلاة الليل أفضل من النهار، وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى في النهار، وإن كانت 4 فلا بأس، والأفضل مثنى، وصلاة الليل أفضل من النهار، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال عمرو بن العاص: ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار، رواه ابن أبي الدنيا. ولأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، فتطوع المطلق أفضل صلاته بالليل، والنصف الأخير كما قلنا أفضل من الأول، لقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الصحيح مرفوعا قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هذه السائلة تقول: خطبني ابن عمي على زوجة ثانية فرفضت، ووالدي مصر أني أتزوجه، فتركني وتقدم لي شاب ذو خلق ودين من قبيلة ثانية، فرفض والدي وقال: ابن العم أولى. ما حكم هذا الفعل من والدي؟
الجواب أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه، ومنعها من الزواج بمن رضيت به، هذا أمر لا يجوز إذا توفرت فيه طبعا الشروط المعتبرة شرعا، فإن هذا لا يجوز للأب أن يجبرها أو أن يعصبها على ابن العم أو على القريب، فإن ذلك ظلم وجور. ومن يصير إلى تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها هو أو يزوجها بغير رضاها، فإنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فتجب، وإذا رجع عن فعله هذا فالحمد لله، وإلا فيجب رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، وهي تتولى الحكم عليه بالتأديب وتزويج المرأة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم، ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذه إحدى المستمعات فضيلة الشيخ تقول: زوجي موظف في شركة وراتبه لا يكاد يكفينا، وهو الآن يصرف على أمه وأخواته وإخوانه رغم أن حالهم ميسور، هل آثم إن قلت له أنا وأولادي أولى منهم؟
الجواب: ما دام الحال على ما ذكرت من استغناء أهل زوجك وعدم حاجتهم للنفقة فلا يجب على زوجك الإنفاق عليهم بلا خلاف، وعليك أن تفهميه بهذا الأمر، ولكن إن فعل ذلك على سبيل الاستحباب والندب فلا تمنعيه، فإن في ذلك أجرا عظيما، وبخاصة إذا كان والداه أو أحدهما من بين المنفق عليهم، وهو بذكائه وبفطنته عليه أن يوفق بين مطالب أسرته وأولاده وبين أقاربه، وأن يعطي كل ذي حق حقه، والله يتولانا وإياكم بالتوفيق والسداد.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه المستمعة وهذا المستمع يقول: قلت لزوجتي أنت طالق 3 مرات في مجلس واحد، هل تعد طلقة واحدة أم 3؟
الجواب: إذا حدث ذلك في مجلس واحد فإنه يعتبر طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقات أخرى، ويجوز له مراجعتها أثناء عدتها، وهذا القول أعني أن هذه تحسب طلقة واحدة هو المفتى به، وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والله أعلم.
هذه المستمعة أم محمد من فيفا تقول: عندي هرة وحبستها لأنها كانت تؤذينا في البيت، وكنت أحبسها بالنهار خارج البيت وأطعمها، وبالليل أطلق سراحها، وفي أحد الأيام وجدتها معلقة بخشبة وقد ماتت، وذلك لأني نسيت أن أقطع الحبل من رقبتها، فهل آثم؟
الجواب: يا أم محمد، إذا كان حبسك لها بدون قصد فلا شيء عليك، وإن كان بقصد منك وهو ما يوحي به سؤالك حيث إنك لم تقطع الحبل من رقبتها فأنت على هذا آثمة، وعليك التوبة والاستغفار، والله يتقبل منا ومنك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى المستمعات تقول: هل المصحف في الجوالات يأخذ حكم المصاحف الورقية؟
الجواب يا أختي السائلة: هذه الجوالات لا تأخذ حكم المصاحف المعروفة عندنا التي وضع فيها القرآن كتابة، لكن هذه الجوالات أو التسجيلات لا تأخذ كما قلت حكم المصحف، فيجوز لمسها من غير طهارة، ويجوز الدخول بها إلى الخلاء، لأن كتابة القرآن فيها ليست كتابة ككتابة في المصحف، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول، وليست حروفا ثابتة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع يقول: رجل مسلم لكنه لا يصلي، فهل يجوز للذي يصلي النوم في غرفته؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من حاله فعليك مناصحته لعل الله أن يهديه، فإن لم يقبل فلا يجوز لك الجلوس معه ولا معاشرته لئلا يصيبك ما أصابه، فابتعد عنه مع سؤال الله له بالهداية وبالتوفيق. وللأسف فيه كثير من الشباب، وخاصة العمال يتهاونون في الصلاة، فيأتي أحدهم متعبا أو يكون متعبا أيضا في الورشة أو في العمل، فيتكاسل عن الصلاة فيؤخرها، وربما نام عنها وترك فروضا كثيرة. هذا أمر لا يصح ولا يجوز ولا يليق بالمسلم، فعليه أن يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد، وأن يأخذ وقتا من أوقاته ويجعله مخصصا للصلاة. فأنت يا أخي المسلم لم تخلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ومن أهم العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص عليها فاحرص عليها فاحرص عليها، نصيحة من مشفق، نصيحة من مشفق قبل أن يفوت الأوان، والله يهدي الجميع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه إحدى المستمعات تقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل زوجنيه أخي على أنه رجل خير، فعندما طلبه المهر تملص ودفع مهرا قليل بحجة أنه لا يجد المال، ولكنه إلى الآن لم يوفي بما تبقى من المهر؟
الجواب: ليعلم الأخ وليعلم غيره أن مهر المرأة واجب لها على زوجها، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا تبرأ ذمة الزوج إلا بدفع مهر زوجته، لأن هذا دين متحتم عليه، ولا يجوز أيضا أن يماطل فيه. فإن كان كذلك فارسلي عليه بعض العقلاء، فإن ارتدى وأعطاك حق كيف بها ونعمة، وإلا فعلى أخيك أن يطالبه في الجهات المختصة، لعلها تأخذ مهرك وتعطيك إياه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونختم لقاءنا بهذا السؤال من المستمعة أم محمد، تقول: أنا علي نذر أشتري هاتفا على حساب ابني الذي كسره، وهو لا يجد مبلغا لشرائه، فماذا أفعل؟
الجواب: يا أيتها السائلة، اقرضي ابنك قيمة التليفون، وإذا توفر له في المستقبل إن شاء الله يعطيك، ودعي النذور والأيمان هداك الله، وهدى ابنك ليقوم بواجبك، وكوني سهلة ميسرة، فإن الشباب في هذه الأعصر لا يسمعون إلا قليلا، فحاولي أن تداريه وأن تقنعيه بالتي هي أحسن، فأنت أمه، وإذا لم تصبري عليه وهو ولدك، إذا لم يصبر عليك فمن يصبر على الآخر؟ يا عباد الله، اتقوا الله فيما بينكم، وأصلحوا ذات بينكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا يمتد لزميلي وأخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب استماعكم ومتابعتكم. ونذكركم بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية: 0534-700-700، أو على الفاكس 442-5543. إلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: إبراهيم ابن محمد الشايع. تنفيذ: محمد بن سعيد الشمري.